الجهة الخامسة من البحث بأن هذا الحد وهو حد شرب الخمر يرتفع مع الجهل بالحرمة بنحو الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. كلما احتمل الجهل، وقد تقدم البحث عن مسقطية الجهالة للحد عموما في القسم العام من البحث، حيث قلنا هناك أن الجهل لا يوجب سقوط الحد، سقوط كافة العقوبات الجنائية. وفي خصوص الخمر توجد روايات خاصة أيضا تدل على أنه مع الجهل بالشبهة الحكمية فضلا عن الشبهة الموضوعية لا يحد، من قبيل رواية ابن بكير وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم المتقدمة فيما سبق من البحث في صفحة 324-475. وقد تقدم هناك أن المقدار الذي يكون الجهل عذرا إنما هو الجهل بالحرمة لا الجهل بالحد. فلو علم بحرمة شرب المسكر لكن جهل ثبوت الحد عليه أيضا يحد إذا شربه، فإن هذا هو مقتضى القاعدة، وهو أيضا المقدار المستفاد من الروايات الخاصة. فإن تلك الروايات تقول إذا كان لا يعلم بحرمته، وفي بعض الروايات إذا لم يكن قد سمع أو قرأ الآية المباركة آية التحريم. فالروايات أيضا لا تدل على أكثر من مانعية الجهل بالحرمة لا الجهل بالحد. نعم هنا فرع، وهو أنه لو علم بالحرمة بحرمة أخرى غير حرمة الخمر، كما لو تصور أن هذا المائع نجس لا خمر فشربه وهو يعلم بحرمة شرب النجس، إذا تصور حرمة أخرى فارتكبها وخرج خمرا ومسكرا، هل يكون هنا حد أو لا يكون هنا حد؟ احتمل بعض الفقهاء أن يكون هنا حد، إلا أن الصحيح أنه لا يثبت الحد هنا أيضا، لأن تلك الروايات التي تقدمت هناك ظاهرها بل صريح بعضها أن الحرمة التي لا بد من العلم بها الحرمة المسكر، حرمة شرب الخمر. إذن فمع الجهل بحرمة أخرى بحرمة الخمر، ولو علم حرمة أخرى كحرمة شرب النجس أو حرمة شرب مال المغصوب وهكذا، العلم بالحرمة الأخرى لا يكفي لجواز إثبات الحد عليه، وإن كان حينئذ عاصيا بلحاظ تلك الحرمة فيعزر لأنه ارتكب حراما ومعصية، لكن حد شرب الخمر لا يكون ثابتا وإن كان قد شرب خمرا. ومثل هذه مثل الجهالة سائر الشروط التي هي شروط عامة وتقدمت فيما سبق في البحث العام من البلوغ والعقل والاختيار، فإن هذه الشرائط كما هي شروط في سائر التكاليف شرط في هذا التكليف أيضا وشرط في الحد أيضا. وما ورد من في بعض الروايات من أنه لا تقية في الخمر وفي المسح على الخوف وفي متعة الحاج، تلك الروايات لا يستفاد منها أنه لا يمكن أن يضطر الإنسان إلى شرب الخمر أو يكره على شرب الخمر أو أن الإكراه والتقية لا ترفع حكم شرب الخمر، وإنما المقصود من تلك الروايات أنه لا موضوع للتقية على مستوى الفتوى وبيان الحكم، باعتبار أن شرب الخمر كان من الأمور التي تكون حرمتها وثبوت الحد أيضا عليها ثابتا منذ العصر الأول، وقد مارس الخلفاء أيضا إقامة الحد على شراب الخمور المسكرات. ف فتلك الروايات التي تقول لا أتقي في الخمر أو ونحو ذلك هي ناظرة إلى هذه الحيثية بحسب الحقيقة، وليست ناظرة إلى أنه لو توقف في موردين، لو اضطر المكلف في موردين إلى شرب خمرين بإضطرار أو بإكراه لا يرتفع حرمة شرب الخمر، بل ترتفع حرمة شرب الخمر حينما يكره عليه الإنسان أو يضطر إليه. لا لا، في الاضطرار غير وارد، تلك الروايات واردة في الدواء، وأما في الاضطرار وارد أنه يشرب مقدار ما يسد رمقه في الاضطرار، في من يعطش وليس له ماء يموت من العطش، الروايات بالعكس. نعم، في الدواء الموجود أنه لا شفاء في الحرام، وأما في الاضطرار العكس ثابت، والفتوى أيضا على العكس، إلا أنه هذا كله واضح. هنا توجد رواية صحيحة محمد بن مسلم، هذه الصحيحة فيها مضمون، هذا المضمون لا بد من علاجه وفهمه. في هذه الرواية الصحيحة سندان ورد أنه إذا شرب شخص الخمر مرة واحدة ولزلة ما فلا عقاب عليه، لا حد عليه، وإنما يعزره، في صفحة 470 هكذا ورد أنه قال سألته عن الشارب فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معزره، وأما آخر يدمن فإني كنت مهلكه عقوبة، لأنه يستحل المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا، أو ترك الناس وذلك لفسدوا. هذه الرواية الصحيحة سندان مضمونها التفصيل بين مدمن الشرب وبين من كانت منه ذلك زلتان ومرتان، فمن يدمن فيه عقوبة صعبة أيضا مهلكة، ومن لا يدمن وإنما كانت منه زلة عقوبته عقوبة تعزيرية. وقد اختلف الفقهاء في كيفية العمل بهذه الرواية، فمنهم من حملها على التقية، ومنهم من حملها على أن يكون المقصود رجل كانت منه زلة على الجهل، شربه جهلا، غاية الأمر تساهل وتسامح في مقام الشرب، ولهذا يعزر لتقصيره وتساهله ولو في البداية في المقدمات. حملها على التقية مبني على أن يكون مثل هذا التفصيل بين المدمن وغير المدمن موجودا لدى السنة، وليس هذا الشيء موجود لدى السنة، ليس عند السنة عند العامة فتوى بالتفصيل بين المدمن وغير المدمن بحيث يحد المدمن ولا يحد غير المدمن. كما أن حمل كانت منه زلة فإني معزره على الجهل أيضا خلاف ظاهر، فإن ظاهر زلة أن هذا الإنسان كان قد ارتكب معصية، ولكنه مرة واحدة في قبال الشق الثاني، وآخر يدمن، وأما آخر يدمن معناه أن الأول يراد منه غير المدمن، لا يراد منه غير العالم بالحرمة، يقول تارة مرة واحدة يصدر منه هذا الذنب هذا الإنسان، خب أنا معزره، أما إذا كان عمله هذا مدمنا على شرب الخام فإني كنت مهلكه. فهذا الحمل الثاني أيضا حمل في غير محله. وحمل أيضا على إرادة الحد من التعزير، أما رجل كانت منه زلة فإني معزره، أي حمل التعزير على معناه الأعم، التعزير يعني التأديب يشمل الحد أيضا، يعني العقوبة، الحد أيضا عقوبة. وأما آخر يدمن فإني كنت مهلكه عقوبة، حمل على القاتل لمن يعود إلى ذلك، فإن الشارب للخمر إذا عاد ثلاث مرات يقتل في الثالثة أو في الرابعة على القولين. فجعل هذا التفصيل إشارة إلى التفصيل إلى العود وعدم العود، إن لم يكن عائدا في المرة الأولى فعقوبته الجلد، وإن عاد مدمنا أي كان قد عاد إلى ذلك فعقوبته القتل. هذا الحامل أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإنه أولا هذه الرواية الوارد فيها عنوان المدمن، وعنوان المدمن غير عنوان العود الذي يقتل فيه، فإن العود الذي يكون فيه قتل هو العود بعد إقامة الحد، أي يشرب الخمر فيقام عليه الحد، ثم يشرب الخمر فيعاد عليه مرة ثانية الخمر، ثم يشرب الخمر ففي المرة الثالثة يقتل حينئذ. العود عود بعد إقامة الحد، والإدمان ليس كذلك، الإدمان لا هو عود ولا أيضا فرض فيه أن يكون بعد إقامة الحد. أصلا عنوانان أحدهما لا ربط له بالآخر ولا يمكن حمله على الآخر. عنوان المدمن يعني من يكثر هذا الشيء وديدنه ذلك في قبال من يشربه مرة واحدة، كما أن حمل التعزير أيضا على الحد وإن كان معناه اللغوي الواسع يمكن أن يكون كذلك، إلا أن عنوان التعزير مصطلح التعزير في الروايات في ألسنة الروايات يراد منها ما يقابل الحد، ولم نجد في مورد استعمل كلمة التعزير بالمعنى العام. العكس موجود، الحد استعمل حدود الله بالمعنى العام من التعزير والحد، لكن التعزير لم يستعمل بمعنى العام في ألسنة الروايات، لم نجد موردا استعمل فيه التعزير وبمعنى يعم الحدود. هذا مضافا إلى أنه أصلا هذا الذي جمعها بهذا الجمع كأنه لاحظ الصياغة الموجودة في الوسائل، فإني كنت مهلكه عقوبة، والعبارة ليست هكذا في التهذيب الذي ينقل الشيخ صاحب الوسائل الرواية عنه، وهذا من موارد عدم دقة الوسائل في النقل، وكذلك في العلال، فإن الرواية منقولة تارة بسند الشيخ في التهذيب وأخرى بسند الصدوق في العلال عن محمد بن مسلم. في كلا الكتابين الوارد هكذا فإني كنت منهكه عقوبة، لا مهلكه عقوبة، كنت منهكه أنهكه، أي مثلا شدد عليه العقوبة، منهكه عقوبة غير مهلكه، بل حتى مهلكه بقرينة عقوبة أيضا لا يراد من مهلكه عقوبة أي قتله، يراد بالإهلاك هنا يعني شدة العقوبة، ومنهكه بعد المسألة أصرح فيه، كنت فإني كنت منهكه عقوبة. في الرواية ليس فيها دلالة على القتل أصلا، أنه يقتل لكي يكون دليلا على أن المراد من كنت مهلكه أو منهكه عقوبة القتل. فهذه الجموع التي تذكر كلها لا يمكن قبول شيء منها، والأولى منها جميعا إذا أريد الأخذ بأحدها طرح الرواية ورد علمها إلى أهلها، لكن يمكن حمل الرواية على شيء آخر لعله أوجه هذه المحامل إذا أريد عدم طرح الرواية، أن يقال أن الرواية أصلا ليست ناظرة إلى باب إقامة الحد، وإنما ناظرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام هنا لم يكن يريد أن يبين ما هو وظيفة الوالي الحاكم من حيث إقامة الحد، خصوصا وأن الإمام لم يكن هو واليا مبسوط اليد ويجري الحدود. إجراء الحدود كان خصوصا في تلك الأزمنة من اختصاصات السلطان والحاكم، ولهذا في بعض الروايات في شخص عبده مثلا ارتكب معصية يقول أجري عليه الحد، يقول إذا لم يعرف السلطان فأجري عليه الحد، إذا كنت لا تخاف من معرفة السلطان، وهكذا أكو في بعض الروايات هذا التعبير وارد على في حق العبيد والإماء أنه تجري عليه الحد إذا لم يعرف الحاكم. الأئمة لم يكونوا بصدد إجراء الحدود أنذاك مع وجود الحكام الآخرين الجائرين، وإنما الرواية ناظرة إلى أنه خب إذا أحد الشيعة أحد الأشخاص فعلوا هذا الفعل ماذا يصنع الإمام، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب ردعه، يقول لو صدر منه مرة خب أي زلة أنا أعزره أعذبه أعاقبه، لا كإجراء الحد فإن ذاك ليس بصدد بيانه الآن الإمام في هذه الرواية، لكن إذا كان مدمنا ف فإني لا أرحمه حينئذ، أنهكه عقوبة، لأنه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. هذا الذيل أيضا يشهد على هذا المعنى، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا، أنه لو لم نردع هؤلاء ونتركهم أن يفعلوا هكذا، هؤلاء سوف يستحلون من خلال شرب الخام، هذا مفتاح كل شر، سوف يفسدون ويفسدون ويفسدون أيضا. إذن فالرواية لعلها ناظرة إلى مسألة النهي عن المنكر الذي يجب على كل إنسان حتى لو لم يكن حاكما أن يردع الناس من أن يقدموا على شرب، على ارتكاب المعاصي والمفاسد. هذا الاحتمال في الرواية في تصوري أقرب الحلول والمحامل. لا لا، شارب مقصود بالشارب كناية عن
المسكر، ولكن الذي شارب خطأ، يعني هو لم يعلم أنه خمر ثم أخطأ وشارب
خطأ، لا يعذر خطأ، ليس زلة، الخطأ ليس زلة، وليس
كانت من زلة الماضي، والنهي عن المنكر فعل المستقبل
بالحال المستوادة، لأنه يقول الشخص الذي مرة، الشخص الذي مرة يكون منه زلة، هذا سوف لا يعاود ولا يحتاج إلى ردع، نعم يبقى تعزيره وتأديبه. وأما الشخص الذي يدمن، أي إذا لا يضرب ولا ينهك عقوبة، سوف يعود ويرجع لأنه مدمن، فيكون ضرب منهكه عقوبة من باب ردعه، يعني من باب النهي عن المنكر بلحاظ إدمانه.
معزره على شرط
بيان حكمه،
هذا واضح أن المقصود بالمدمن، مدمن شارب، هذا كله هو الخمر، وليس بمقصود بسائر الأشربة.
كله عن
تهذيب جيد، نعم أصلا كلمة مدمن معنى هذا المدمن، مدمن الروايات وارد مدمن الخمر كعابد وثن، من يشرب شراب النجس أو لا يقال مدمن، مدمن ماذا؟ فهذا الحمل لعله أوجه المحامل أن يكون النظر إلى النهي عن المنكر لا إلى إقامة الحدود، لأن الإمام لم يكن بصدد إقامة الحد بحسب الحقيقة، وإنما الحد كان إقامته، والإمام يسند الكلام لنفسه، يقول أنا كنت أعزره وأنا كنت أنهكه عقوبة. إذن والذيل أيضا يشهد على ذلك، حيث يقول لو ترك الناس وذلك لفسدوا، يريد أن يبين هذه من الأمور التي فيها فساد، ولا بد من ردعهم ولو بأشد العقوبات، أردع هذا الإنسان الذي يريد أن يقدم ويعود إلى مثل هذا العمل. الجهة السادسة من البحث أن المشهور، بل لعل الدعي عليه الإجماع، لم يفرقوا في ثبوت هذا الحد بين كون الشارب حرا أو عبدا، وكذلك مسلما أو ذميا كافرا، فيما إذا شرب الذمي والكافر علانية لا في كنائسهم وبيوتهم، وذلك عملا بروايات عديدة واردة في صفحة 471. هذه الروايات تقول أنه كان علي عليه السلام معتبرة أبي بصير، عن أحدهما قال كان علي يضرب في الخمر والنبيذ 80 الحر والعبد واليهودي والنصراني. قلت وما شأن اليهودي والنصراني؟ هذول معلم ماذا؟ هذول حلال عندهم شرب الخمر. قال ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. وأيضا رواية أخرى أيضا عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنين يجلد الحر والعبد واليهودية والنصرانية في الخمر والنبيذ 80. قلت ما بال اليهودي والنصراني؟ قلت إذا أظهروا ذلك في مصر من الأنصار، لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها. ومثلها معتبرة محمد بن قيس في خصوص اليهودي والنصراني، عن أبي جعفر قال وقضى أمير المؤمنين أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر 80 جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم، يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصير بين المسلمين. وأيضا رواية أبي بصير الأخرى عن أبي عبد الله قال كان علي يجلد الحر والعبد واليهودية والنصرانية في الخمر 80. وروايته الأخرى قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم. وأيضا رواية أبي خالد القماط قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يقول يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ 80 جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وإنهم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين. بالنسبة لليهودي والنصراني لا بحث ولا خلاف، والروايات المتعددة ولعلها فلحال اليهودي والنصراني إذا أظهروا شربها روايات تبلغ حد الاستفاضة بحيث يطمئن بصدورها في الجملة. وإنما الكلام في الحر والعبد، يعني في التعميم للحر والعبد، فإنه قد خالف في ذلك الصدوق قدس سره ومال إليه بعض المتأخرين، فذهب الصدوق إلى أنه العبد إذا شرب الخمر يحد نصف الحد أي 40 ولا يحد 80، عملا بروايتين مخالفتين لهذه الروايات المتقدمة، تصرح بأن الحد في العبد نصف حد الحر في المقام. الرواية الأولى معتبرة الحضرمي، أبي بكر الحضرمي قال سألت في نفس الباب يذكرها صاحب الوسائل، سألت أبا عبد الله عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد 80، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد. قلت الذي من حقوق الله ما هو؟ قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. صرحت الرواية في ذيلها بأنه لو شرب الخمر فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف. والثانية معتبرة حماد بن عثمان قال أيضا في نفس الباب، قلت لأبي عبد الله التعزير كم هو؟ قال دون الحد. قلت دون 80؟ دون 80. قال لا، ولكن دون 40، فإنها حد المملوك. هاتان الروايتان استند إليهما لإثبات أنه ينصف حد الخمر في حق العبد. وقد نوقش في الاستدلال بكل منهما، نوقش في الاستدلال
وأيضا الرواية 401
لا ذاك مو واردة في الخمر،
خلوه هو حق الله
لا ذاك سوفيتي، ذاك مو مربوط في الخمر. رواية التنصيف كثيرة، خب نحن نتكلم في التنصيف الوارد في شرب الخمر، رواية التنصيف أكثر من رواية شفتاتي إشارة إليها. وقد نوقش في الاستدلال بكل من هاتين الروايتين بمناقشة، نوقش في الاستدلال بالرواية الثانية بأن هذه الرواية ليست واردة في خصوص الخمر، هذه مطلقة، لا، رواية حماد بن عثمان من قبيل سائر أدلة التنصيف تخصص بالروايات الواردة في المقام أن أمير المؤمنين كان يضرب في الحر والعبد 80، هذه تكون أخص واردة في خصوص شرب الخمر. هذه الرواية، رواية حد المملوك 40 دون 40، فإنها أي 40 حد المملوك، ليست واردة في خصوص شرب الخمر، فلعلها ناظرة إلى حد آخر، حد الفرية مثلا الذي يكون فيه أيضا 80 فنصفه 40. إذن فلعل المراد منها حد العبد في القذف لا حد العبد في شرب الخمر. ونوقش في الاستدلال بمعتبرة الحضرمي بأنها وإن كانت تدل على ذلك تصرح بأنه في شرب الخمر ينصف الحد على العبد كالزنا، لكن هذه مخالفة معارضة مع روايات أبي بصير، وحينئذ تقدم تلك الروايات عليها من باب أنها تلك مخالفة للعامة وهذه موافقة للعامة. وكذلك رواية حماد بن عثمان لو فرض أنها كانت غير قابلة مثلا للحمل على حد الفرية فغايته المعارضة مع تلك الروايات الأولى التي تصرح بأن أمير المؤمنين كان يضرب الحرة والعبدة 80 بشرب الخمر. فبعد التعارض تلك باعتبارها مخالفة للعامة وهذه موافقة للعامة فتحمل على التقية وترجح تلك الروايات على هذه الرواية. وربما يظهر من بعض الفقهاء أنهم رجحوا تلك الروايات الدالة على التعميم على هاتين الروايتين عند التعارض من باب كون تلك الروايات قطعية السند لكثرتها، فإن هناك روايات عديدة دلت على أنه كان أمير المؤمنين كان علي عليه السلام يضرب في الحرة والعبدة 80. تكون هاتان الروايتان تكونان مخالفتين للدليل القطعي السند مثلا، إذا افترض أن تعددها وتعددها وتكثرها كثرتها بلغت حد الاطمئنان بصدور بعضها. هذه الجموع كلها لا يمكن المساعدة عليها. أما الأول وهو أن معتبرة حماد بن عثمان قيل أنه 40 فيها لا يتعين في شرب الخمر، فهذا جوابه واضح، فإننا ليس لنا مورد يكون فيه الحد للحر 80 إلا الفرية القذف وشرب الخمر، والقذف باعتباره من حقوق الناس مما يقطع بأنه ليس فيه تنصيف على العبد، لما تقدم من أن أصلا فكرة التنصيف وأدلة تنصيف العقوبة في العبد بلحاظ الحر إنما هو في حقوق الله لا في حقوق الناس، وحد القذف من حقوق الناس. فهذه الرواية غيره لا يمكن أن تكون ناظرة إلى تنصيف حد الفرية، لأن حد الفرية لم يكن يتوهم فيها التنصيف تخصصا يكون خارجا. ولو فرض أنه كان يمكن أيضا التوهم ذلك، فقد تقدمت الأدلة في حد الفرية على أنه يضرب العبد إذا قذف حرا 80، لأن هذا من حقوق الناس. فتلك الروايات مع روايات أبي بصير في المقام التي تقول كان علي يضرب في الخمر الحرة والعبد 80 تكون بمجموعها معارضة مع هذه الرواية، هذه الرواية رواية حماد بن عثمان، أي تكون المعارضة ثلاثية. فحمل الرواية على أن المراد منها الفرية القذف 40 في حد القذف لا في حد شرب الخمر لا ينجي رواية التعميم عن المعارضة، إذ غايته سوف يكون حينئذ لنا في طرف معارض واحد وفي طرف معارضين، رواية واحدة في طرف روايتين. ها الطرف الذي فيه رواية واحدة هي رواية حماد بن عثمان، لأنها تقول أنه حد العبد 40، وروايات باب حد الخمر وروايات باب حد القذف كلتاهما تقول أن الحد في العبد لا ينصف، هناك في الفرية تقول لا ينصف، هنا أيضا الروايات في الخمر تقول لا ينصف، وإذا لا ذاك ينصف ولا هذا ينصف لا يبقى مورد من 40، فتكون رواية حماد بن عثمان معارضة مع مجموعة روايات البابين باب حد الخمر وباب حد
العبد القواد
خب ذاك، إذا قلنا 75 فهم يكون 36 مو 40، ليس فيه 40، هذا لو قيل أن ذاك الحد أيضا حد
في باب. ليس حجة على الشيخ المطهري، ولكن يسأل الذين حضروا قبل 10 أيام تقريبا ذكر أنه 40 هو حد العبد القاضي القواد، أطرد عليه أنه 75 نصفها
بالإضافة إلى حد القواعد لم يكن من الحدود التي تكون واضحة، ويوجد كلام في أصل حديته وأنه قد يكون تعزيرا، ثم الحد أساسا حد الرسمي الشرعي الحد المحدد في الكتاب، وفي الكتاب الحد المحدد إنما هو 80 باعتبار حد القذف وارد في الكتاب، وحتى في بعض الروايات أن حد الزنا أيضا أصله 80 وإنما زيد 20 لنكتة كما في بعض الروايات. إذن فأربعين دون هو نصف 80 يقينا، خصوصا مع ذكره عقيب 80، قلت 80 دون 80 قال لا ولكن دون 40، ينظر إلى حد 80 لا ينظر إلى حد الآخر. إذن فهذه الرواية سوف تكون معارضة مع مجموع الطائفتين الواردتين في الفرية وتدل على أن العبد لو افترى يحد 80، وفي الشرب الخام الذي يقول على أن الحد إذا شرب الخام يحد 80، فهذا لا ينجي لا تنجي روايات التعميم في المقام عن المعارضة مع هذه الرواية. بل في رواية من روايات المقام جمع فيها الخمر والفرية معا، وهي رواية أبي بصير قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وهذه الرواية هي تتضمن كلا الأمرين، فلا محالة تكون معارضة مع رواية حماد بن عثمان باعتبار أنها تجمع الأمرين والأربعون الذي هو نصف الثمانون إما في الفرية وإما في الخام. إذن فالحمل، فالكلام الأول حول معتبرة حماد بن عثمان غير تام، وأما الكلام الجمع الثاني وهو الحمل على التقية، يقال متعارضتان، هاتان معتبرتان تعارضان معتبرة روايات أبي بصير، فنرجح تلك الروايات على هذه هاتين الروايتين لمخالفتها للعامة وموافقة هاتين الروايتين للعامة. هذا الكلام أيضا غير فني باعتبار أنه أولا صغرى مخالفة العامة وموافقة العامة في المقام غير ثابتة، بل عكسها لعله ثابت، فإنه ليس العامة ذهبوا في شرب الخمر إلى التفصيل بين العبد والحر. نعم العامة ذهبوا إلى أن الحد في باب شرب الخمر أساسا 40 وليس 80، وأنها 80 من تشريعات مثلا زمن الخليفة الثاني. هم يقولون أن الحد في شرب الخمر حد الحر، طبعا جملة منهم لا جميعهم، الحد 40، أما يفصلون بين الحر والعبد ويقولون أن العبد يكون حد شرب الخمر فيه 40 ويكون حد شرب الحر في الخمر 80، هذا التفصيل ليس